الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث، وهو المدلس. وعرفنا التدليس من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، فما هو من حيث اللغة؟ التدليس من حيث اللغة، نعم، الشق من الدلس الذي هو اختلاط الظلام بالضياء. والتدليس من حيث المعنى الاصطلاحي، عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، والذي أخذناه تدليس الإسناد. فما تعريفه تدليس الإسناد؟ ها؟ ألين والراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع. وعرفنا أن التدليس مختص باللقي، ومن باب أولى السماع، فإذا روى عمن لقيه أو عمن سمع منه من باب أولى ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السماع، فإن هذا هو التدليس. وإذا روى عمن عاصره ما لم يسمع منه، وش يقول هذا من قبيل؟ نعم، من قبيل المرسل الخفي، على القول الأظهر من أقوال العلماء، وإن كان المسألة فيها نزاع بين العلماء وكثير من أهل العلم، أدخلوا رواية المعاصر عمن عاصره بصيغة تحتمل السماع في جملة التدليس، لكن ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله عليه هو الأظهر. وعرفنا أن العلماء تتابعت أقوالهم على أن رواية المخضرمين عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل الإرسال، ولم يعدوها من قبيل التدليس. وأن أبا حاتم نزه أبا قلابة من التدليس، مع أنه قد حصل منه هذا المعنى، أنه روى عن أناس عاصرهم ما لم يسمع منهم، فدل ذلك على أن المعاصرة لا يثبت بها التدليس، وإنما يثبت التدليس باللقاء. وهكذا نظرت في كثير من التراجم التي ذكرها الحافظ العلائي رحمه الله عليه في جامع التحصيل في معرفة المراسيل، في جملة ممن حكم عليهم حفاظ الحديث بأن روايتهم عن فلان مرسلة، فيقولون رواية فلان عن فلان مرسلة، وإذا بكثير من أولئك قد حصلت المعاصرة بينهم وبين من رووا عنه، المعاصرة موجودة بينهم وبين من روى عنه، ومع هذا يحكم حفاظ الحديث عليه بالإرسال ولا يحكم عليه بالتدليس، فيقولون رواية فلان عن فلان مرسلة، وفلان أرسل عن فلان، وفلان عن فلان مرسل. وإذا نظرت في فلان وفلان في الراوي ومن روى عنه وجدتهم قد تعاصروا، ومع هذا يحكم حفاظ الحديث على روايتهم بأنها من قبيل الإرسال ولا يحكم عليها بالتدليس. والأمثلة كذلك كثيرة لمن تتبعها. فكل هذا مما يدل على صحة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من أن التدليس يكون في اللقاء أو في السماء ولا يكون بمجرد المعاصرة. عرفنا في الدرس الماضي أن المدلسين ما هم على حد سواء، وليس كل من ثبت عنه التدليس لا تقبل عنعنته، بل يتفاوتون. فمنهم المدلس الذي لا يدلس إلا عن ثقة فتقبل عنعنته إذا كان من المدلسين الذين لا يدلسون إلا عن ثقة، من أمثال من؟ سفيان معينة، وما ذكر الحاكم عن قتادة وعن غيره. فهؤلاء تقبل عنعنتهم لأنهم قد علم أنهم لا يدلسون إلا عن ثقات. وهكذا إذا علم الواسطة، إذا علمت الواسطة بين فلان وفلان، إذا روى المدلس بالعنعنة لكن قد علمت الواسطة إما فلان وإما فلان من الثقات، هو شبيه بالمسألة السابقة، شبيه بالمسألة السابقة كرواية حميد الطويل عن ثابت بناني ورواية غير هؤلاء. فإن هناك من المدلسين من عرفت الواسطة فيما بينهم وبين من رووا عنهم، فيقال الواسطة بين فلان فلان وفلان. فإذا علمت الواسطة وكانت الواسطة من قبيل الثقات فتقبل عنعنة المدلس، فإن هذا مما لا يضر. وهكذا قد يرمى راو بالتدليس ويكون ما حصل منه ما هو من قبيل التدليس وإنما من قبيل المرسل الخفي، فمثل هؤلاء تقبل عنعنتهم إذا كان ما حصل منهم من قبيل الإرسال الخفي ما هو من قبيل التدليس، كحال أبي قلامة وكحال غيره ممن رموا بالتدليس والذي حصل منهم إنما هو الإرسال الخفي. وهكذا قد يرمى شخص بالتدليس فيقال فلان مدلس، فيحتاج أن ينظر ما هو التدليس الذي رمي به، فقد يكون التدليس الذي رمي به هو تدليس الشيوخ، والمدلس إذا كان من قبيل تدليس الشيوخ فإن عنعنته تقبل، فإن تدليسه ما هو باعتبار الإسقاط وإنما من قبيل التعمية، يسمي شيخه أو يكني شيخه بغير كنيته المشهورة، أو ينسب شيخه إلى بعض آبائه الأباعد فيعمي حال شيخه، فتدليسه ما هو من قبيل الإسقاط. فإذا رمي الشخص بالتدليس وكان تدليسه من قبيل تدليس الشيوخ تقبل عنعنته ولا ما تقبل؟ تقبل عنعنته، وذلك أن تدليسه ما هو من قبيل الإسقاط. وهكذا قد يكون التدليس الذي رمي به الراوي ما هو من قبيل الإسقاط أيضا وإنما يكون من قبيل التدليس في الصيغ، قد يكون من قبيل التدليس في الصيغ، فإن هناك من أهل العلم من استعمل أخبرنا في الإجازة، استعمل أخبرنا في الإجازة وعدوه من المدلسين لأنه يوهم السماء، وهو إنما تلقى الحديث إجازة، فيقول أخبرنا فلان فيظن الظن أنه أخبره بمعنى أنه حدثه بذلك الحديث، وهو إنما أخذ ذلك الحديث إجازة. فإذا رمي الراوي بالتدليس، وكان تدليس من قبيل التدليس بالصيغ كنحو ما ذكرنا في المثال الذي ذكرناه، تقبل عنعنته ولا ما تقبل؟ ها تقبل، لأن تدليسه ما هو من قبيل الإسقاط. نعم، تدليس هذا المدلس لم يكن من قبيل الإسقاط، فلم يسقط أحدا في تدليسه، وإنما استعمل أخبرنا في الإجازة فذكر في المدلسين من أجل هذا الأمر. فمثل هذا إذا عنعن تقبل عنعنته، لأن تدليسه لم يكن من قبيل إسقاط بعض الرواة. وهكذا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن من كان مكثرا في الحديث وفي المقابل كان مقلا في التدليس فإن عنعنته مقبولة، كأمثال الزهري وكأمثال غيره من حفاظ الحديث الكبار ممن رموا بالتدليس، وكان تدليسهم من قبيل التدليس النادر، وهم من المكثرين في الرواية، ردت عنعنتهم ردت جملة كبيرة من أحاديث السنة، كأمثال الزهري وكأمثال يحيى بن أبي كثير وإسحاق السبيعي والحسن البصري وغير هؤلاء من الحفاظ المكثرين. فمثل هؤلاء تقبل عنعنتهم لكثرة مروياتهم ولقلة تدليسهم، وأحاديث هؤلاء بالعنعنة موجودة في الصحيحين وفي غير الصحيحين على ما سبق إيضاحه. وهكذا قد يكون المدلس من المكثرين في التدليس، يكون من المدلسين الذين أكثروا من التدليس، فهؤلاء تقبل عنعنتهم في مواضع وترد في مواضع. من كان مكثرا من التدليس تقبل عنعنته في مواضع وترد في مواضع، فتقبل عنعنته في مشايخه الذين أكثر من الرواية عنه، تقبل عنعنته في مشايخه الذين أكثر من الرواية عنهم، فإن تدليسه في هؤلاء يعتبر من التدليس النادر لأنه قد أكثر من الرواية عنهم، وإن كان هم من المكثرين نعم من التدليس، لكن إذا أكثر من الرواية عن شيخ معين فصار من المكثرين، وكما يقال في بعض الرواة فلان راوية فلان حتى ولو كان من المدلسين، وقيل فيه فلان راوية فلان، فإنه تقبل عنعنته لأن تدليسه في مثل هؤلاء من التدليس النادر لأنه قد صار مكثرا عنه، وصار راوية فلان مثلا. وكما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله عليه في ترجمة الأعمش من الميزان بعد أن ذكر وصفه بالتدليس، فذكر أن الرواية عن مشايخ المكثرين محمولة على السماع لإبراهيم النخعي وكغيره، فذكر أن الرواية عن مشايخ المكثرين محمولة على السماع، وهكذا يكون الشأن في المدلسين. المدلس إذا قيل فيه أنه راوية فلان أو قيل فيه أنه أوثق الناس في فلان، وغير ذلك من الأوصاف التي تدل على اختصاصه بذلك الراوي، فتمشى عنعنته في أولئك المشايخ الذين لازموهم وأكثروا منهم. وهذا كما قلنا إذا كان المدلس قد عرج بالتدليس وأكثر من ذلك، فيكون تدليس هؤلاء في مشايخ المكثرين من الأمور النادرة، فيتغاضى عن عنعنة المدلسين في هؤلاء. ومثل هؤلاء عبد الملك بن جريج إذا روى مثلا عن نافع فإنه من المكثرين من الرواية عن نافع، تقبل عنعنته. وإذا روى عن عطاء أيضا تقبل عنعنته عن عطاء، لإكثاره من الرواية عن عطاء، ولأنه قد صرح أنه إذا قال قلت عطاء فهو مما سمعته منه، فقد بين رحمة الله عليه أنه لا يدلس إذا ما روى عن عطاء، وأنه يروي عن عطاء ما سمعه من عطاء وإن لم يصرح بالسماع. فرواية ابن جريج عن عطاء مقبولة لهذين السببين، لأنه من المكثرين من الرواية عنه، ولأنه قد أخبر عن نفسه بأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه منه. وهكذا رواية عن نافع فإنه من المكثرين في رواية عن نافع. فعلى كل، فهذا مما يحتاج أن ينظر فيه أيضا في قضية المدلسين. كذلك مما يحتاج أن ينظر إليه في قضية المدلسين أن هنالك من المدلسين من لا يدلس في رواية بعض التلاميذ عنه، لا يدلس في بعض رواية الرواة عنه، كأمثال ابن الزبير في روايته عن جابر، فابن الزبير من المدلسين، فإذا روى عن جابر في رواية عن أبي الزبير محمد بن مسلم، نعم في رواية أبي الزبير محمد بن مسلم، فرواية أبي الزبير عن جابر إذا كانت من رواية الليث ابن سعد فإنها مقبولة، وذلك أن الليث ابن سعد لما التقى بأبي الزبير محمد بن مسلم سأله هل كل هذه الأحاديث سمعتها من جابر؟ قال لا، منها ما سمعت من جابر ومنها ما لم أسمعه من جابر، فقال له أعلم لي ما سمعت من جابر، فأبان له، فهذا الذي رواه بعد ذلك الليث، فروى الليث عن أبي الزبير الأحاديث التي سمعها من جابر. فإذا جاء الحديث من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر وإن جاء بالعنعنة، فهذه العنعنة محمولة على السماع، لأن الليث بن سعد أخذ الأحاديث التي سمعها أبو الزبير من جابر ورواها، فهذا مما يقبل، هذا مما يقبل. على كل، شاهدنا في هذا الموضع أن الإنسان لا يأتي إلى مدلس من مدلسين ويجد عنعنة مدلس ثم يحكم على الإسلام بالضعف مباشرة. نعم، لو سلك هذا المسلك ما سلمت، لو سلك هذا المسلك ما سلمت لنا أحاديث كثيرة جدا. فإن المدلسين أناس كثر، ووقع في التدليس والفاض كثر من أئمة الإسلام، فلا بد من مراعاة مثل هذه الأمور في شأن المدلسين، فما كل مدلس ترد عنعنته، ولا كل مدلس تقبل عنعنته، لا بد من مراعاة مثل هذه الأمور. فهذا مما يتنبه له، فإن هناك من المحققين من يأخذها قاعدة مضطردة ويرجع إلى الرجل في كتب التراجم فيرى أنه قد رمي بالتدليس ويقال فلان مدلس وقد عنعن ويضعف الحديث، وهذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. وما سار على هذا العلماء. وما رد العلماء عن عنات المدلسين مطلقا إلا في مذهب المتشددين في هذا الباب. نعم في مذهب المتشددين في هذا الباب، وإلا العمل الجاري عليه بين كثير من حفاظ الحديث هو أن من المدلسين من تقبل عنعنته، والمدلسين من ترد عنعنته، ولا بد مراعاة مثل هذه الأمور في هذا الباب حتى لا يقع الشخص في الخطأ والزلل. قرأنا في الدرس الماضي شيئا من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في مبحث التدليس، وقرأنا قوله من الحفاظ من جرح من عرج في هذا التدليس من الرواة فرد رواية مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، وعرفنا أن هذا من مذهب المتشددين، إذا عرف عن الراوي التدليس مرة واحدة ما يقبل حديثه ولو صرح بالتحديث، فهؤلاء عدوا التدليس جرحا في الرواة، لكن هذا القول من الأقوال المهجورة، ولازم هذا القول أن ترد أن نرد أحاديث الأئمة الكبار الحفاظ المشاهير الذين تدور عليهم دواوين السنة، كما عرفنا كأمثال سفيان معين، سفيان الثوري الأعمش، كأمثال أبي إسحاق السبيعي، وكيحيى بن أبي كثير، وجماعة كثر ممن وصلوا بالتدليس وعليهم تدور أحاديث السنة، ودواوين الإسلام لا تخلو منهم. قال كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله، وهل الشافعي شرع على هذا المذهب؟ هل هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه؟ هو يقول كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. كيف؟ من هو؟ ابن كثير. كيف؟ لا، قال كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. هل الشافعي يقول هذا القول؟ لا، ما هو هذا. نعم أي نعم، هذا الذي عليه الشافعي، وهذا الذي صرح به الشافعي في كتاب الرسالة، الذي صرح به الشافعي في كتاب الرسالة أن عنعنته لا تقبل، لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديد، إذا حصل منه التدليس مرة واحدة. صحيح على أنه يعني رد حديث المدلس بالتدليس النادر، لكنه مع هذا إذا ما صرح بالتحديث يقبل حديثه، وهذا نص كلامه رحمة الله عليه في كتاب الرسالة، وإن كان سياق الكلام الذي ذكره الحافظ هنا يشعر بأن الإمام الشافعي جعل التدليس جرحا، وأنه لا يقبل حديث المدلس ولو صرح بالسماع، وليس هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. كلامه في الرسالة كلام ظاهر بين أنه يرد حديث هؤلاء إلا إذا صرحوا بالتحديد. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، وهذا كما عرفنا هو الأصل، لكن ما هو من الأمور المضطردة وليس من القواعد المضطردة، لكن ينظر إلى ما سبق. نعم ينظر في المدلس إلى ما سبق، هل هو من المدلسين الذين يدلسون عن ثقة أو يدلس عن الثقة وعن غيره، هل هو نادر التدليس أو هو من المكثرين من التدليس، وإذا كان من المكثرين من التدليس هل يروي هذا الحديث عن شيخ أكثر من رواية عنه أم عن غيره، فينظر إلى المدلسين على حسب ما ذكرناه فيما مضى. قال وفي الصحيحين من حيث الجماعة من هذا أضل السفيانين، وأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قالوا في الصحيحين من حجمع منها من هذا الضرب أي بمن وصف بالتدليس كالسفيانين سفيان عيينة وسفيان الثوري. وسفيان عيينة كما عرفنا يدلس عن الثقات، وسفيان الثوري من الحفاظ الكبار المكثرين وعنعنة مقبولة، ما يرد الحديث بسبب عن سفيان الثوري وما هو معلوم من صنيع العلماء أنهم يأتون إلى عنعنة سفيان الثوري ويقولون سفيان الثوري مدلس والحديث ضعيف بسبب عنعنة سفيان الثوري، ما هو معلوم من صنيع العلماء. بل عنعنة سفيان الثوري عنعنة مقبولة وإن وصف بالتدليس لإمامته وكثرة روايته ولقلة تدليسه. والأعمش كذلك، الأعمش هناك من قبل عنعنة الأعمش في مشايخ المكثرين كإبراهيم النخعي وكأبي صالح السمان لكوان وكغيره كما سأل على ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله عليه. ومن أهل العلم من قبل عنعنة الأعمش مطلقا لأنه من الأئمة المكثرين. وعنعنة الأعمش عن غير هؤلاء موجودة في الصحيحين، وكثير من أهل العلم يحتجون بها، يحتجون بعنعنة الأعمش مطلقا. وسبق أن ذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه حين سئل أين أعمش وكيف تصاد له الألفاظ، فبين الإمام أحمد رحمه الله عليه أن هذا مما يضيق وأنه مما يحتج بذلك. وهذا الذي يظهر في شأن الأعمش أن عنعنة تقبل مطلقا لأنه من الحفاظ المكثرين، والعنعنة تعتبر يسيرة في جانب أولئك الحفاظ الذين أكثر من الرواية. وقتادة ذكره الحاكم رحمة الله عليه في من يدلس عن الثقات فتقبل عنعنته، وهو شيء من المكثرين من التدليس فيقبل في مشايخه الذين أكثر من رواية عنهم. هذا الذي يظهر في شأنه أنه تقبل عنعنته في المشايخ الذين أكثر من رواية عنهم. وهذا موجود في البخاري، فالبخاري أخرج له عن مشايخ الذين أكثر من رواية عنهم دون غيرهم. فهذا الذي يظهر في شأن هشيم أن عنعنته تقبل في المشايخ الذين أكثر من الرواية عنهم دون غيرهم، والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل إلى صلاة الصلاة.